أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة في ولاية عذول المؤمنين. في هذه المسألة يتكلم الماتن رحمة الله عليه عن ولاية في موردها لعنوان عدول المؤمنين، مع قطع النظر عن كونها ولاية في طول ولاية الولاة المتقدمين أم كونها في عرضها. في البداية يريد أن يعرفنا على حدود ولاية عدول المؤمنين. يقول: محل البحث هو ما ذكرناه في ولاية الفقيه، وهو كل تصرف نعلم بأنه مطلوب الوجود للشارع، لسمينا الأمور ماذا؟ الحسبية. فإذا ثبت للفقيه ولاية في هذه الموارد فهو المقدم، فلو تعذر الوصول إلى الفقيه، مثلا في قرية نائية في أقصى بلاد الهند، في الزمن القديم يقولون في أقصى بلاد الهند، واحد يفكر آخر العالم، الهند قريبة لنا، التفتنا. في قرية نائية لا يوجد فقيه، لكن كانت فتوى الفقيه الذي ينبغي الرجوع إليه أن إقامة الحدود لا يشترط فيها حضور المعصوم. لو كان الفقيه يفتي باشتراط حضور المعصوم لا يصح التمثيل بهذا المثال، واضح المطلب؟ ويرى أن إقامتها في زمن الغيب، في زمن الغيبة ضروري. في هذه القرية لا يوجد فقيه ليباشر بنفسه أو بوكيله، ولا يمكن الاستئذان منه للبعد، فهل يجوز لآحاد المؤمنين العدول أن يتولوا تنفيذ هذا الأمر أم لا؟ يستظهر الماتن رحمة الله عليه الجواز، ويستدل على ذلك بأن هذا من القضايا التي دليلها معها. ليش؟ لأن مفروض البحث في أي نوع من الأمور؟ لأن مفروض البحث في الأمور التي لا يرضى الشارع بتفويتها. بالتفت جيدا، لا يرضى الشارع بتفويتها. خب، إذا لا يرضى بتفويتها والمفروض أن الفقيه لا يمكن الوصول إليه، وتمكن عدول المؤمنين من ذلك، فلا بد أن يقوموا بهذا الشأن. واضح الكلام؟ ولا يعتبر نظارة الفقيه، لأن المفروض أن الوصول إليه ماذا؟ متعذر. اللهم هنا بحث، قد يقال إن نظارة الفقيه شرط في صورة الاختيار فقط، وقد يقال إن نظارة الفقيه شرط مطلقا اختيارا واضطرارا. على التقدير الأول، في صورة تعذر الوصول إلى الفقيه يجوز لعدول المؤمنين التصدي. ليش؟ لأن المفروض أن نظارة الفقيه شرط في صورة الاختيار، ومع التعذر لا اختيار، فتسقط شرطية النظارة. هذا على الأول، واضح الكلام؟ أما لو قلنا بأن نظارة الفقيه شرط اختيارا واضطرارا، فحينئذ ما الذي يسقط؟ يسقط التصدي لهذا العمل لعدم تحقق الشرط، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. واضح الكلام؟ ولكن الصحيح هو الأول، لأن المفروض أنه في صورة تعذر الفقيه قطعنا أن المولى لا يرضى بتفويت هذا الأمر، فهذا يعني أنه في صورة التعذر لا تكون نظارة الفقيه شرطان. واضح هذا الكلام؟ هذا في صورة القطع بمطلوبية الفعل، حتى في صورة تعذر الفقيه. فإذن للمؤمنين أن يتصدوا لهذا الأمر. واضح المطلب؟ نعم، لو فرضنا أننا لم نقطع، بل احتملنا أن تكون المطلوبية لهذا الأمر عند الشارع مختصة بالفقيه أو الإمام، فيكون المحكم حينئذ أصالة عدم المشروعية. ومن أوضح أمثلة ذلك بعض مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تشمل صورة الوجود إلى حد الحرج، فنشك في المشروعية، الأصل عدم المشروعية. واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: في ولاية عدول المؤمنين اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا، محل نزاع وين؟ ما ذكرناه في ولاية الفقيه، وهو ما كان تصرفا مطلوب الوجود للشارع، ليسمى في بعض الكلمات بالأمور الحسبية. اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا، إذا كان الفقيه متعذر الوصول فالظاهر جواز توليه لمن؟ لأحد المؤمنين. طبعا إذا كان يعرف هذا المؤمن بشؤون هذا الفعل، وإلا إذا كان كل من في القرية لا يعرف أحكام القصاص والحدود فلا يجوز لهم أن يتولوا، لا لأن المؤمن ليس له ولاية بل لجهله بهذا الأمر، لأن المفروض خب يقول جاز لأحد المؤمنين، هذه من القضايا التي قياساتها معها ودليلها معها. ليش؟ لأن المفروض كونه مطلوبا للشارع غير مطلوب من شخص خاص، هذا معنى قوله غير مضاف إلى شخص بعينه. واعتبار نظارة الفقيه ساقط، ليش؟ لأنه المفروض أن الفقيه متعذر. قد واحد يقول هذا يصح إذا كان هو الشرط في صورة الاختيار فقط، وأما في صورة التعذر فتسقط الشرطية، لعله من الشروط ماذا التي تكون اختيارا واضطرارا، مثلا مثل ماذا الشروط الاختيارية والاضطرارية؟ لو فرضنا هكذا الماء المغصوب، الإباحة الماء، إباحة الماء شرط للوضوء لصحة الوضوء، صح أو لا؟ هل هذا الشرط للصحة فقط في حال الاختيار؟ يعني في حال الاضطرار يجوز لك أن تتوضأ بالماء المغصوب أو بالماء النجس؟ لا، طهارة الماء وإباحة الماء شرط في كل من حالتي الاختيار والاضطرار. فإذا كنت في بعض الأحيان ما عندك إلا هذا الماء النجس، فإذا قلنا الشرط حتى في حال الاضطرار فحينئذ ماذا يحصل؟ يسقط عنك وجوب الوضوء وتنتقل إلى البدل، وإذا لا يوجد البدل ماذا؟ سيصبح حكمك كفاقد الطهورين. بخلاف ما لو قلنا لا، النجاسة الشرط في حال الاختيار. فإذا في حال الاضطرار إذا ما عندي تراب وما عندي إلا هذا الماء النجس يجوز لي أن أتوضأ به ويكون وضوئي صحيحا؟ لا، هو شرط في حال الاختيار والاضطرار. أما نظارة الفقيه هنا شرط في حال الاختيار فقط إذا أمكن الوصول إلى الفقيه، والمفروض أنه لا يمكن فتسقط شرطيته، فلك أن تؤدي هذه الأمور. واعتبار نظارة الفقيه فيه ساقطا بفرض التعذر، وكونه يريد أن يجيب عن هذا الإشكال، وكونه شرطا مطلقا له لا شرطا فقط في حال الاختيار مخالف لفرض العلم بكون هذا العمل مطلوب الوجود مع تعذر الشرط، لكونه من المعروف الذي أمر بإقامته في الشريعة. نعم، لو احتملنا هذا كله سابقا إذا قطعنا بأنه مطلوب، نعم لو احتمل كون مطلوبيته مختصة بالفقيه أو الإمام صح الرجوع إلى أصالة عدم المشروعية، يعني بدون رأي الإمام أو الفقيه نشك في المشروعية، على الأصل ماذا؟ العدم. كبعض مراتب النهي عن المنكر، مثل ماذا؟ أي مرتبة هنا؟ كالضرب مثل المرتبة الثالثة، حيث إن إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تعم إذا بلغ حد الحراج. حد الجرح، يعني قرأت الحرج، أي هو الضرب، قلنا الضرب وما شكل ذلك يعني. ولذا الآن أكثر الفقهاء ماذا يفعلون؟ يفتون أنه في المرتبة الثالثة تحتاج إلى إذن الفقيه. نعم. إما لوجود دليل على ذلك أو لكون الإطلاقات لا تشمل فيشك في المشروعية على الأصل عدم المشروعية. قال الشهيد يذكر شاهدا لذلك. قال الشهيد قدس سره في قواعده. هذا أي شهيد؟ شهيد عند الإطلاق هو الشهيد الأول. القواعد المقصود من القواعد القواعد والفوائد. وكتاب لطيف هذه ويح الواحد يباحث أو يدرس. وعبارة عن مجموعة من القواعد والفوائد يجمعها الشهيد الأول رحمة الله عليه في هذا الكتاب. تلاحظ فيه قواعد أصولية، فيه قواعد فقهية، فيه قواعد أدبية نحوية بلاغية، جدا لطيف، فيه كثير من الأمور المفيدة في حقل الاستنباط وفي حقل الاجتهاد. قال الشهيد في قواعده: يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية. ما معنى الحكمية؟ الذي عبرنا عنها بالمعروف، يعني فيه مصلحة وحكمة. حكمية يعني فيه مصلحة وحكمة. أحد الفضلاء في لبنان فتح معهد سماه معهد الدراسات الحكمية، دراسات العقلية والحكمية. فيقول في يوم من الأيام جاءت امرأة ومعها ولد، فدخلت إلى المعهد سألوها ماذا؟ قالت جاي لعلاج ابني. غيروا الاسم إلى الدراسات الفلسفية. نعم، معهد الدراسات العقلية والحكمية. تشعر عند الناس أنه فد شيء يختص بالجنون وما شاكل ذلك. فتولية آحاد التصرفات الحكمية التي نابعة عن حكمة ومصلحة، التي سميناها بالمعروف، سماها المصنف بالمعروف. على الأصح يجوز للآحاد، على الأصح يشعر أنه في المسألة يوجد أكثر من قول. القول الأصح هو هذا. طبعا الأصح في الفقه عندما تستعمل لا يقصد منها أفعل التفضيل على معناها، بل أنه إذا هذا الصحيح غيره ليس بصحيح، إذا هذا عليه دليل وذاك ليس عليه دليل فهذا الصحيح وغيره باطل. فالأصح هنا مثل العادل والأشج، الناقص والأشج، أعدلا بني مروان. كدفع ضرورة اليتيم مثل على أحد التصرفات الحكمية أي المعروف وما فيه مصلحة، كدفع ضرورة اليتيم لعموم دليله على ذلك. يقول: لعموم وتعاونوا على البر والتقوى. وقوله عليه السلام: والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله صلى الله عليه وآله: كل معروف صدقة. وهل يجوز، طيب هذا المعروف هل يجوز أن نعمم ذلك على جباية الحقوق؟ يقول: وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها في أربابها وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق ليش استثنى الدعاوى؟ لأن الدعاوى عنده لا تصح إلا من نبي أو وصي أو مجتهد جامع للشرائط، وإلا غيره يدخل في أو شقيه. صحيح؟ غير ما يتعلق بالدعاوى. يقول: إذن هل يمكن لعدول المؤمنين أن يأخذوا الزكوات ويوزعوها على المصارف؟ يقول: وجهان. وجه الجواز ما ذكرنا، ما هو الذي ذكرنا؟ تعاونوا على البر والتقوى. ولأنه لو منع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال وهي مطلوبة لله تعالى. هذا الدليل الثاني. الدليل الأول الآية والروايات. الدليل الثاني ماذا؟ أنه لو قلنا لا عدو للمؤمنين ليس لهم ذلك، خب فقيه ما موجود وليس لعدو للمؤمنين، ماذا يلزم؟ تعطيل الزكاة والخمس، مع أننا نعلم أن الزكاة والخمس مطلوبة للشارع. واضح هذا الكلام؟ هذا وجه القول بالجواز. وقال بعض متأخري العامة، مقصود من بعض متأخري العامة عز الدين عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، قال لا شك في أن القيام بهذه المصالح أهم من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقه. هذا لطيف، هذا الكلام من رجل سني، الذي عادة الرأي الغالب عند السنة ماذا؟ وجوب الاتباع للسلطان وإن كان جائرا وظالما. هذا لطيف، هذا الكلام يصلح للاستشهاد عندنا في كثير من المطالب. لا شك أن القيام بهذه المصالح أهم من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقها. فإن توقع إمام يصرف ذلك في وجهه فالحمد لله، حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه. وإن يأس من ذلك كما في هذا الزمان تعين صرفه على الفور في مصارفه لما في إبقائه من التغرير وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه، ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم، ومع اليأس يتصدق بها عنهم مغصوبة حفظ، وعند العامة تصرف في المصارف العامة. هذا كلام من؟ كلام من؟ كلام مش عز الدين، هذا تمام كلام الشهيد. محل الشاهد في كلام الشهيد قوله فإن توقع إلى الأخير، هذا فإن توقع من كلام من؟ الظاهر من كلام الشهيد الأول لا من كلام بعض متأخري العامة، إذ لا يعقل أن يكون وعند العامة تصرف في المصارف العامة، يعني رجل من العامة يخالفهم ويقول عند العامة، وهذا التعبير للسنة لا يطلقونه على أنفسهم، إطلاق العامة وأبناء العامة عليهم هذا إطلاق ماذا؟ شيعي وليس إطلاقا سنيا. يعني أنا ما وجدت أن سني يقول العامة، نعم يعبرون بالجمهور، أما بهذه الكلمة لا، هذا تعبير شيعي. يقول المصنف ولقد أجاد فيما أفاد، يقول المصنف تعليقا على كلام الشهيد أن الشهيد كما تلاحظون في أول البحث ماذا قال؟ يوجد وجهان، صحيح؟ قال يوجد وجهان في مسألة الزكوات والأخماس، ماذا قال؟ فيه وجهان. طب بيّن لنا الوجه الأول، أما الوجه الثاني لم يبين. ما هو الوجه الثاني؟ عدم الجواز. هذا كل الكلام كان في بيان الجواز، أن صرفها أفضل من وقوعها بيد الظالم وما شاكل ذلك. طيب أما لم يبين لنا ما هو وجه الوجه الثاني، لذا تصدى المصنف رحمة الله عليه لبيان دليل الوجه الثاني. حاصل ما ذكره أنه سلمنا يا أخي هذه الأمور من المعروف، وبتعبير الشهيد ماذا؟ الحكمية، فيها مصالح عامة. لكن لعل معروفيتها مشروطة بإذن الإمام، فلو شككنا نرجع إلى ماذا؟ أصالة عدم المشروعية. واضح الكلام؟ ثم يذكر أمثلة على ذلك، يقول: إلا أنه قدس سره لم يبين وجه عدم الجواز، ولعل وجهه أن مجرد كون هذه الأمور من المعروف لا ينافي اشتراطها بوجود الإمام أو نائبه، كما مثل ماذا؟ كما في قطع الدعاوي. الدعاوي ليس إلا للإمام أو لنائبه، غيره على القول بوجوده. قاضي التحكيم التفتنا لابد له من إذن من الإمام أو من نائبه، وإقامة الحدود، وكما في مثل التجارة بمال الصغير الذي له أب وجد، فإن كونها من المعروف. شوف، إذا الصبي عنده مال وفي مصلحة أن الأجنبي أن أتاجر بماله يعود عليه نفع، لكن والده موجود، هل أستطيع أن أقول بما أنه معروف لا أحتاج إلى إذن الوالد؟ واضح الكلام؟ كذلك فيما نحن فيه يا أخي، إقامة الحدود معروف، لكن لعل معروفيتها مشروطة بماذا؟ بإذن الإمام، فنشك في المشروعية على الأصل العدم. فإن كونها من المعروف لا ينافي وكوله إلى شخص خاص كالأب مثلا. نعم، لو فرض المعروف على وجه يستقل العقل بحسنه مطلقا، مثل ماذا؟ مثل هذا المورد عادة يمثلون عندما تتكلم عن حكم العقل، يقول: الآن أنت ماشي في الشارع وجدت مال لليتيم، لو تركته سوف يتلف. شوفونا تقول: انتظر أيها المال حتى استجيز من الفقيه. لا، هنا العقل يحكم بأنه لابد لك أن تتدخل. يقول: نعم، لو فرض المعروف على وجه يستقل العقل بحسنه مطلقا كحفظ مال اليتيم، كحفظ اليتيم أو ماله الآن لا يضر من الهلاك الذي يعلم رجحانه على مفسدة التصرف في مال الغير، كحفظ اليتيم المقصود ماذا؟ حفظ مال اليتيم، بقرينة قوله: يعلم رجحانه على مفسدة التصرف في مال الغير بغير إذنه. نعم، لو فرض من هذا القبيل صح المباشرة بمقدار تندفع به الضرورة، أو فرض على وجه يفهم من دليله جواز التصدي لكل أحد فيخرج عن هذا العموم ما لو تمكننا من الفقيه، وفي صورة التعذر يبقى داخلا تحت العموم، حيث دلت الأدلة على وجوب إرجاع الأمور إليه، وهذا كتجهيز الميت. شوف، تجهيز الميت يصح المباشرة في صورة تعذر الفقيه وعدم جواز أخذ إذنه، وإلا فمجرد كون التصرف معروفا لا ينهض في تقييد ما دل على عدم ولاية أحد على مال أحد أو على نفسه. ولهذا تفت هنا يذكر شاهدا على أن مجرد كون الشيء معروفا لا يعني أنه لكل أحد أن يتصرف فيه. ما هو هذا الشاهد؟ وهو أن عقد الفضول، لو أن الفضولية عقد لصالح المالك مثلا الآن يوجد هذه المسجل للشيخ حسين، الشيخ حسين غير موجود، لكن هناك مشتري يدفع قيمة هذه المسجل 300,000. هي قيمتها كم في السوق؟
450.
لا، يدفع 600,000. وجدت أنا مشتري يدفع 600,000. أنا أعرف بأن الشيخ حسين يفرح لو بعتها ب 600,000. التفتنا؟ فإذا أقول هذا معروف، بما أنه معروف فأبيع ولا نحتاج إلى ابن الشيخ حسين. هل يوجد فقيه يلتزم بذلك؟ حتما لا. فإذا مجرد كون الشيء معروفا لا يدل على عدم الحاجة إلى إذن أحد. واضح هذا الكلام؟ شاهد لطيف يقول: ولهذا لا يلزم عقد الفضول على المعقود له بمجرد كونه معروفا ومصلحة. لو قلنا كل معروف لا يحتاج إلى إذن، هذا معروف في حق الشيخ حسين، فإذا لا يحتاج إلى إذنه فيصح البيع ويلزم، مع أنه بالاتفاق قالوا لا، هنا عقد فضولي يحتاج إلى إذن. ولا يفهم من أدلة المعروف ولاية الفضول على المعقود عليه، لأن المعروف هو التصرف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك أو العقل أو الشارع، وبعبارة فنية أدلة المعروف لا تشرع. التفت جيدا إلى هذا المطلب، أدلة المعروف لا تشرع. أدلة المعروف غاية ما تثبت أن شرائط العمل لو توفرت في المعروف فهو حسن، ولا تقول لك ما هي الشرائط، لابد أن نحصل الشرائط من دليل آخر. ففي بيع الفضول تقول لك هذا حسن، لكن إذا كان بإذن المالك. كذلك إقامة الحدود معروف حسن، لكن لا تقول لك أن إذن الفقيه معتبر غير معتبر، لعل حسنه مع إذن الفقيه. هذا معنى أن أدلة المعروف لا تشرع من ناحية الشرائط وعدمها. هذا معنى قوله: لأن المعروف هو التصرف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك أو العقل أو الشارع من غير جهة نفس أدلة المعروف. وبالجملة تصرف غير الحاكم يحتاج إلى نص عقلي. ما المقصود بنص عقلي؟ يعني إدراك عقلي لحسنه، أو عموم شرعي، أو خصوص في مورد جزئي فافهم. فإذا المعروف يجوز للمؤمنين أن يتصرفوا فيه بدون إذن في ثلاثة موارد. المورد الأول ما هو؟ أن يوجد حسن عقلي. مثل ماذا؟ كمثال اليتيم. الآن مال اليتيم في الشارع والسيارة سوف تدوس عليه، فأقول لا، لابد أن أستأذن الشارع الحاكم الشرعي. لا، العقل يحكم بحسنه فأخذه. أو يوجد عموم. لو فرضنا أن أدلة إقامة الحدود فيها عموم تدل على أنها معروف مطلقا، وجد الحاكم أو لم يوجد، هذا المورد الثاني. المورد الثالث لا، أن يكون دليل خاص في مورد خاص، ففي هذا المورد الخاص لا نحتاج إلى إذن الولي الفقيه. فافهم، بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن. إلى الآن ماذا ثبت لدينا؟ أن للمؤمنين ولاية في الجملة، أما هل يشترط فيهم العدالة أو حتى للمؤمن الفاسق؟ يأتي البحث عن ذلك غدا إن شاء الله.